أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام عن تكون الملكية على أساس المتبنيات العقدية، وقلنا بأن هذا يختلف من عقيدة إلى عقيدة بالنسبة لمصدر الوجود ووحدة مصدر الوجود. وقلنا لا معنى للبحث على مستوى المتبنيات العقدية الأخرى غير التي نبني عليها في دين الإسلام، لا طائل تحتها فعلا. وأما عليها فحيث إننا نعتقد أن أساس الخلق من العدم في هذا الكون إنما كان من الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، فمن الطبيعي أن يستقل عقلنا العملي بأن هذا الخالق هو المالك لكل شيء. والمقصود من الملكية هنا هو صاحب الولاية بالتصرف، والولاية هنا الولاية المطلقة. هذه الولاية المطلقة لا شك أنها ولاية تكوينية قاهرية المولى عز وجل، مقلب القلوب ذو القوة المتين، ويستنتج منها عقلائيا قاهرية اعتبارية، وهو حق المولوية للمولى، حيث يستقل العقل بلزوم الطاعة المطلقة، والطاعة المطلقة لا تنفك عن المالكية المطلقة كما هو واضح. جيد، انتقلنا بعد ذلك إلى الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويوجد فيه مالكية تكوينية أيضا، لأن الله خلق له طاقات وقدرات على التفكير، على العمل، على الاجتراح لعمله وجوارحه، فلديه قدرة تكوينية على الاحتطاب والاحتشاش إلى ما هنالك، ولديه حاجات أيضا تكوينية الله سبحانه وتعالى خلقها، إن لم يلبها يتلف كالأكل والشرب، ولديه حاجات تكوينية أخرى كالنكاح والتناسل إلى آخره، بعض حاجات جسدية، بعض حاجات نفسية. المهم في هذا المجال، هذا الإنسان يدرك أنه وكل ما معه وكل ما حوله هو ملك لله، هذا أدركه بالعقل النظري، وترتب عليه عقل عملي أيضا وحكم بالمولوية المطلقة للمولى. فمن الطبيعي جدا أنه هو لا يرى لنفسه ولما حوله، لا يرى لنفسه أي ولاية عرضية مع تلك الولاية. لماذا؟ لأن التكوين هنا ليس تكوينا مستأنفا، بل تكوين ناشئ من ذلك التكوين، مفاض من ذلك التكوين، هذا واضح على ضوء النظرية العقدية. فهذه الولاية التكوينية إن صح التعبير لا تستتبع ولاية تشريعية مستقلة له في نظر نفسه إذا كان يبني على عقيدة التوحيد، وهو ما نتحدث عنه، لأنه يرى أن هذه الولاية التكوينية ولاية تكوينية عرضية وليست ولاية تكوينية ذاتية، يعني مفاضة من جهة أخرى، حتى ننتهي إلى المفيض الأول. جيد، لذلك هو لا يرى لنفسه أي ولاية في عرض تلك الولاية، بل يرى أن هذه الولاية هي في طول تلك الولاية. وهذا يؤكد من جديد تبعية الولاية الاعتبارية للولاية التكوينية. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد اضطر على المقلب الآخر، الإنسان إذا ما قاس نفسه إلى الإنسان الآخر أو المخلوقات الأخرى، شو بدنا بالمخلوقات الأخرى، فعلا الإنسان الآخر يرى لنفسه حدا بالقياس إلى الإنسان الآخر. هذا المهم نعرف شو هو، شو حقيقته، من أين ينشأ على ضوء عقيدة التوحيد. الإنسان إذا ما غضضنا النظر عن طولية ولايته التكوينية من ولاية الله عز وجل التكوينية، هو بالقياس إلى الإنسان الآخر له معه ولاية تكوينية عرضية، مش عرضية، عرضية يعني بالعرض، ولايتي غير ناشئة من ولايته، وولايته غير ناشئة من ولايته، ولايتي مستقلة عن ولايته، وولايته مستقلة عن ولايته، ما في شيء آخر. هذه الولاية التكوينية المستقلة هي بذاتها لا تولد ولاية تشريعية مستقلة، لأنها حتى تولد ولاية تشريعية مستقلة لابد وأن تكون الولاية التكوينية ولاية تكوينية ذاتية، اتفقنا هذا. لكن هذه تجعل حدا عدميا، حد سلبي، تقوله أنه لا يحق لك أن تتصرف به لمجرد أنك صاحب ولاية تكوينية على نفسك، فتضيق ولاية التكوينية. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى ولاية التكوينية وولايتك التكوينية كل على أفعاله وأفكاره واجتراحه فهي مستقلة عن الأخرى. وهذا المعنى يا إخوان مش بس بالنسبة للإنسان، للإنسان، الإنسان للحيوان، الإنسان بأي حق يعطي لنفسه الحق أن يذبح البقرة؟ إذا به الصعيد من البحث مخلوق آخر له قدراته التكوينية على نفسه أيضا يأكل ويدوس ويتناكح ويتناسل وإلى آخره، بمجرد أنه أنت عندك عقل أكبر من عقله، ها، وعنده عقل جزئي، إذا عندك عقل كلي بيجعل لك حق بأنك تذبح وتأكله؟ قطعا لا، قطعا في هالمرحلة من البحث ما فيه. هذا الشيء لا يحتاج أنا في تقديري إلى دليل برهاني، بل أستطيع أن أزعم أنه ما فينا نقيم عليه دليل برهاني في الشق السلبي، لأنه لا يبتني على المنظومة الحقيقية. نعم أنا أدعي أنه لا داعي أساسا للاستدلال على هذا. من يريد أن يثبت ولاية تشريعية على الآخر من دون وجود ولاية تكوينية ذاتية على الآخر مستقلا هو الذي يطالب بالدليل. هنا يقال أنا أولى بنفسي منك، وأنت تقول أنا أولى بنفسي منك، والحيوان بلسان حاله أيضا وربما مقاله الذي يفهمه بعض الناس أيضا يقول أنا أولى بنفسي منك. المقصود من أولى بنفسي منك التعبير عن هذه الحقيقة السلبية، أنه لا ولاية لك علي، عبارة أوضح، مجرد وجود عنصر القوة والقدرة على التصرف لا يولد حقا تشريعيا وولاية تشريعية في التصرف، وهذا واضح. لذلك أنا قلت فقط الولاية بالذات عن الخالقية المبدعية من العدم، وإلا مجرد اني انا غيرت الصوره او غيرت الشكل والله صنعت من الخشب سرير هذا لا يصير لي ولايه، اذا الماده الاوليه ما لي ولايه عليها. يقول تعدي في تعدي. جيد، من هنا لابد من تخريج هذه الولايات التشريعيه التي يراها الانسان لنفسه. كثير من الناس قد يمارسون هذا الامر غرائزيا، هذا مش محل بحث علمي يا اخوان، كما ترون ما له معنى أن نقنن للأمر الغرائزي بهذا الشكل، أنه إنسان والله لمجرد جوعه يعتدي على الآخر اللي يأكل ويشبع، إذا عطش مستعد يشبع غلته حتى لو كان بفتح كرش كائن حي آخر كالجمال، ها، حتى يشرب مثلا. هذا مش ضابطة قانونية. إذا بدنا نحكي بالضابطة القانونية مبنية على هذا الاعتقاد الحال نقول يعني أسر، إحنا ركزنا قاعدة ثانية بالأمس، انتهينا لقاعدة أساسية أن الولاية التشريعية الاعتبارية وتابعة للولاية التكوينية الذاتية الناشئة من الخالقية بمعنى الإبداع من العدم. خلاصة إسر شو عبرنا بالأمس، هذا تعبير آخر عن نفس الحقيقة. الآن قلنا الولايات التكوينية العرضية لما في طولية فيما بينها لا تستتبع ولايات تشريعية لأحدى الولايتين على الأخرى بذاتها. ثالثا، هل يمكن جعل ولاية تشريعية لولاية تكوينية مع ولاية تكوينية عرضية أم لا؟
بالنسبة للولاية التكوينية عن نفس تعتبر أحيانا في بعض المواقف لم حصل أنا في هذا الخط
ماشي،
أنا في نفس الوقت عم طبق ولاية تكوينية عم بينهم ولاية تكوينية لشخص آخر.
أنك تحد من ولايتي لا تستطيع.
قصدك
سبق إلى شيء، هذا سبق تفصيلي، نحن فعلا مش هنحكي بالفضل التفصيلي
في ولايتي على نفس ولاية.
إذا سبقته في إعمال ولايتك لا يحق له مزاحمتك. إذا صدرتما في وقت واحد كلكما لا يحق له مزاحمة الآخر، ما مشكلة. إذا كيف تنحل أخيرا هون بتجي هذا البحث. الولاية التكوينية العرضية التي لا تولد ولاية اعتبارية بمعنى أولوية بالتصرف أو ولاية على التصرف، هل يمكن بذاتها جعل الولاية لها فتجعل الولاية على صاحب ولاية عرضية؟ نقول الجواب على الأساس الذي انطلقنا منه واضح. نقول أي ولاية إذا استقيت من صاحب الولاية الذاتية ومن ولايته المطلقة التي لا يحدها أحد بحكم العقل يصبح من جعلت له الولاية صاحب ولاية، من جعلت له الملكية صاحب ملكية. الولاية هون الملكية بتدخل تحت الولاية على كل حال. طيب ولاية التصرف الطلقة المطلقة مو مهم إذا معصوم أو غير معصوم. الله جعل لي ولاية على نفسي بأن أتصرف هكذا بنفسي، ولم يجعل لي ولاية على نفسي، على نفسي شو بدي بالآخرين؟ بأن أتصرف هكذا في نفسي. انتبهوا يا إخوان، الولاية التكوينية الموجودة عندي تعطيني إذا قصرنا النظر حق التصرف بما لي ولاية عليه من نفسي بمعزل عن الآخرين، لا تعطيني ولاية مطلقة عقلا على نفسي لأني موحد، لكن تعطيني ولاية بمعنى التحصين، يعني أنه الآخر ما إله حق يتدخل فيك، بس أنا إلي حق أن أتصرف بنفسي بأي نوع من أنواع التصرف. العقلاء بيعطوني حق، إذا بدي أذبح نفسي بيعطوني حق، ها؟ ما بيعطوني لا شك ولا ريب. إذا كان نعم لو كانوا ملاحدة بقولوا ما بنعطيك حق، لذلك هن بيواجهوا مشكلة في القانون انه ليش ما تعطوا هذا الحق، لكن على اساس التوحيد من جهه اخرى واضح. جيد، نعم الثابت هنا انه ما لهم حق يتصرفوا فيه الا لامر يستدعي ذلك بحسب تخريج العقد. طيب اذا كان الامر كذلك، الله سبحانه وتعالى بمقتضى ولايته المطلقه عليه قد يعطي شخصا ولايه يصبح اولى به من نفسه. وهون نفهم حقيقة الكم الكبير من الروايات الواردة في أن كل شيء في الكون هو للمعصوم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في الكون لخليفته الخاص. طبعا طبعا، وله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى، يعني أنت أولكم إلي أنفسكم بس أني أولى بكم من أنفسكم. قال اللهم فمن كنت مولاه فهب علي المولاه، أعطاهم الولاية. تحدث النبي صلى الله عليه وآله عن الولاية التي هي ثابتة له أولى بهم من أنفسهم، وكأنها كانت حقيقة واضحة عندهم أيضا، قررهم عليها تقريرا، مش انه كان عم يثبتها ويوصلها. جيد، فالله سبحانه وتعالى، وهذه تخريج العقدي ايضا واضح، ما بده دليل، بس دليل اثباتي فقط انه فلان فلاني الله اعطاه هذا المقام. انا ايضا الله اعطاني والله ولايه على البقر لاذبحه واكله، ما اعطاني ولايه على انه ضربه وعبثه، ما بجوز بيضربه مفارقه. مش هيك ضربة صغيرة ما بيجوز لي، بينما بيجوز لي يذبحوا ابنه. أحسن. على هذا الأساس هنا تنسجم الحقوق لأنها تدلت من الحق الواحد. طيب إذا كان الأمر كذلك فقدرتي على التصرف في شيء في نفسه وفي الكون تحتاج إلى جعل طولي بحسب الأدلة، واللي مش بصدد بحثها نحن. نحن لدينا ملكية طولية اعتبارية ثابتة بأدلتها على التصرف في الكون ضمن أنظمة خاصة في طول الملكية الثابتة لولي الله الأعظم لخليفة الله في أرضه الذي هو أولى بنا، أولى بأموالنا منا وأولى بنا من أنفسنا، أو أولى بأنفسنا منا. طيب إذا كان الأمر كذلك فنحن لابد أن نتلمس أن الله سبحانه وتعالى بأي قدر جعل لنا الولاية على التصرف في هذا الكون. وهنا تنطلق الرحلة، أنه أنا إلي حق الآن أني قطع الأشجار لأجل أن أتدفى، قد يكون إلي حق قطعها لأجل صنع سفينة لأنها ضرورة قصوى، قد ما يكون إلي حق قطعها من جذوعها لأجل الله، بس إلي حق شذب أرصانها مثلا واستفيد منها، وهكذا. لذلك هون ندخل إلى عالم النظام التفصيلي. بعالم النظام التفصيلي الحد الأوسط 12 عقل، نحن لهون مسينا قواعد عقلية، ها؟ لا شك ولا ريب في أنه الحد الأوسط غير عقلي فنحتاج إلى غيره. هون مسير البشرية يا أخوان كانت من البداية محاطة بسفراء الله عز وجل والمبلغين عنه، فأخذوا منهم وأخذوا من غيرهم، أخذوا من أنظمتهم، أخذوا من قوانينهم، أخذوا من أمورهم الجعلية. الناس لم تستوي على عقيدة التوحيد بالكامل، هناك ملاحدة، هناك مشركون، هناك أناس موحدون نظريا لكن عمليا لا يمارسون عقيدتهم، يمارسون ما تقتضيه غرائزهم وحوائجهم. فنشأت نظم، نشأت سير في العالم، قد تكون في كل الدنيا، هذه في الحوائج الطبيعية عادة قد تكون واحدة في كل الدنيا، وقد تتعدد بحسب الأمزجة، بحسب الأزمنة، بحسب الأمكنة. اكتشافات الناس قد تتغير من زمن إلى زمن، معرفة مصالح ومفاسد الأشياء، وهكذا نشأت طرق وسنن في هذه الحياة جرى عليها الناس. هذه التي جرى عليها الناس باتت شيئا فشيئا تشكل جزء منها ارتكازات وجزء منها كبير تجلى في عادات، هذه العادات باتت شائعة في المجتمعات. هذا كله لا يشكل تشريعا إلى هنا يا أخوان كما هو واضح. نعم هذا يشكل أرضية وموضوع لاكتشاف التشريع. إذا جاء نبي من الأنبياء وواجه هذه السنة وكان صاحب شريعة وأمكنه التصدي للشريعة ولبيانها وسكت عن هذا السلوك، فهذا يعني أنه يقبله ويرتضيه، وإلا لكان ردع عنه. وهذا منشأ البحث الهام في تنقيح ارتكازات وسير العقلاء في هذا المقام. حتى أهل الدين عندما يسلكون بما هم أهل اجتماع بشري لا تسمى سلوكهم، لا يسمى سلوكهم وسيرتهم سيرة متشرعية، وهذا كثير في خلط في الأصول والفقه يا أخوان، هذا كله سيرة عقلائية، لأن المنشأ إذا كان من عقلائيتهم، وبين قوسين المقصود من عقلائيتهم مش العقل العملي، قد يكون وأعم منه، بل القيمة تظهر في الأعام مش فيه، ها؟ في غيره يعني، بل المقصود لا بما هم متلقون من الشارع، هذا المقصود من السيرة العقلائية. يعني الأمر الذي لا يترقب تلقيه من الشارع بما هو شارع. نفس أتباع الشريعة الأساسيون يعني نبي الشريعة والأنبياء التابعون له أو الأوصياء أيضا لهم حياة عقلائية من هذا القبيل. على هذا الأساس بما هم عقلاء، بما هم أهل اجتماع بشري، بما هم أناس من هذا النسيج الذي لديه هذه العادات، هذه التقاليد، هذه الطرق في المعيشة إلى آخره، هذا المستوى من المدنية والحضارة وتسليح وإلى آخر الغافلة أو القائمة. على هذا الأساس هنا تتشكل صغرى يا أخوان وتتنقح هذه الصغرى شائعة في الكون لتلبية حاجات الناس، وجزء منها قد يكون قليل أخذ من تعاليم الأنبياء السابقين والشرائع السابقة، قد يكون قليل أقل أكثر مو مهم الآن نسب المئوية. هذه الحياة موجودة بالفعل على هذا الوزان، سواء فيما يرتبط بالأكل والشرب وهذا نأكله وهذا لا نأكله، أو فيما يرتبط بالتقنينات وكيفية النقل وكيفية الانتقال وإلى آخره. جاء صاحب الشريعة بالشريعة الكاملة التامة الخاتمة وواجه هذا السلوك وعاش بينهم ووجههم وردع عن أشياء وأمضى أشياء وسكت عن أشياء، وهكذا فعل أوصياؤه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نستطيع أن نكتشف مما أمضي أنه ممضى، مما سكت عنه أنه غير مخالف للمنظومة التشريعية، وإلا لما سكت عنه. طبعا كل شيء ضمن ظروفه وضمن تحديداته، ونستطيع أن نكتشف أن هذا جزء من عملية التشريع، يعني جزء من عملية التخويل المولوي لصاحب المولوية الذاتية، عبورا عبر ولي الله الأعظم النبي صلى الله عليه وآله مثلا، أو الإمام المعصوم عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وصولا إلى الإنسان العادي. فهذا بيخرج لنا منظومات، ليكو هالتسلسل بيخرج منظومات كثيرة، إنه الناس أكلها عليها حرام، ما خلا شيعتنا موجود في الروايات من هذا القبيل. شو يعني حرام؟ حرام تشريعي؟ في بحث إنه تشريعي ولا مش تشريعي، وهذا يخرج هذه التمليكات العظيمة التي يملكها الله للإمام عليه السلام، علما أن الإمام لا يصرف إلا أقل القليل بالقياس إلى بقية الناس وعلى الصعيد الشخصي كما هو واضح. فقد يقال إن هذا لمن تجلت فيه ولاية الله العظمى في أعلى مستوى في الخليقة في البشرية في عالم الإمكان، ولذلك الله عز وجل أعطاه مثل هذه القدرات التكوينية في طرف، والقدرات التشريعية أي ربط به الولاية التشريعية بمعنى اشتراط إذنه في هذا المجال من جهة أخرى. ألا فإنه لا يحل إلا لمن أحللنا له. بعضها اصلا مش وارد في خصوص سبايا الغنائم يا اخوان، وهي كان بعض بيحمل عليها، لكن شو بيضطرنا؟ كل الناس اولاد بغايا ما خلا شيعتنا مثلا، الى ما هنالك من هذه المنظومات الروائيه الكثيره، انه الله اجرى 7 انهار وكلها ملك للامام عليه السلام في الكون، انه كل الانهار اصولها 7 انهار، او سقدوها مرات روايه تشوفها ضعيفه. فعم بحكي عن منظومات أعداد هائلة من الروايات، يعني اتخذها ضمن طوائف. في تقديري والله العالم وهو الصحيح أن هذه كلها تشير بمعنى المفردات اللي بتناقش بأسانيدها إلى مسار واحد في الولاية الإلهية على الأرض. هون بيلتقي علم الأخلاق مع علم السلوك والعرفان مع علم الفقه مع علم العقيدة، كلها تلتقي مع بعضها، وكل واحدة تنشعب فيما يهمها من أبحاث بعد ذلك. هذا تمام الكلام على هذا الصعيد. بعد هيك بدنا نروح نكتشف الصعيد الأول، ساعتها بدنا نروح على التفصيل
أكثر،
إنه كيف تنشأ، بس بدي أطرح السؤال من كيف تنشأ ملكية، أول ما تنشأ ملكية على الأرض بالفعل بعد الفراغ من المنظومة العقدية، كيف تنشأ ملكية، كيف يصير الإنسان مالك، وكيف تتوالد الملكيات من بعضها. هذا الذي يعبر عنه في بعض الكلمات بشبكة الملكيات، هذه تستحق بحث تحليلي بقدر يعني إن شاء الله، حتى ندخل بعد ذلك إلى الأبحاث الأخرى ذات الصلة والعلاقة بفقه المعاملات والعقول إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.